بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
قصص الرجل الهداية.
قصص رجل الهداية.
قصص رجل الهداية للأستاذ رائد العبيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. الحمد لله الذي هدانا إلى هذا الدين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. حقا 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 أشعر أنني لابد أن أعتذر، لأني لا أدري كيف سأستطيع أن أنقل لكم ما في قلبي، ولكني أسأل الله في هذه اللحظة الذي خلق قلبي وخلق قلوبكم أن ينقل ما في قلبي الآن ليجد طريقه إلى قلوبكم. حقا لا أستطيع أن أؤكد على مدى أهمية الموضوع الذي سأتحدث به الآن أمامكم. إنني أقف أمامكم الآن عاجزا، ولن أستحي، لن أخجل أن أقول أنني عاجز، عاجز تماما عن إجابة سؤال لطالما جال في خلدي ولم أستطع أن أجيبه، ومن شدة عدم قدرتي عن إجابة هذا السؤال تحول من كونه سؤال إلى أمنية. فكم أتمنى أن تساعدوني على إجابة هذا السؤال وفك رموز تلك
قصص رجل الهداية.
قصص رجل الهداية.
قبل 15 عاما في مدينة بريدة في يوم جمعة كان هناك رجل. هذا الرجل خرج من بيته، وبينما هو يسير في ذاك الشارع إذا به يشعر بوجود شيء كان واقع على الأرض. انحنى، التقطه، رفعه، فتحه، اهتزت الأرض من تحت قدمي. شعر أنه يحمل كنزا من الكنوز. ماذا قرأ؟ لم يكن ما يقرأ كتابا، إنما كتيب صغير، كتيب يقول: مضيت وأنا أقرأ هذا الكتيب الصغير، فلم أستطع أن أتوقف عن القراءة، مشيت وأنا أقرأ، استندت على الحائط وأنا أقرأ، ذهبت إلى غرفتي وأنا أقرأ، وبنهاية ذلك الكتاب كانت البلاية لولادة داعية معروف في مدينة الخرج اسمه فايز. هنا جاءني السؤال الذي لطالما جال في خلدي ولم أستطع أن أجيبه: من هو ذلك الرجل الذي ساهم في طباعة ذلك الكتيب الصغير الذي التقطه فايز؟ هنا يا أخوان معادلة لابد أن نقترب منها ونفك رموزها. فايز هذا أسلم على يديه مئات. كنت معه في خارج المكتب مرة من المرات، فقلت له: يا فايز، حدثني عمن أسلم على يديك. نظر إلي وقال: لقد أسلم المئات والمئات، ولكني سأحدثك عن واحد فقط أسلم على يديه مئات، هو داعية الآن في الدمام. وهذا الداعية الذي أسلم على يديه مئات هو أفضل مني. وكان يتكلم بحرقة وأنين. قلت له: كيف يا فايز يكون شخص أسلم على يديك أفضل منك؟ قال لي: نعم، لقد أسلم على يدي المئات وأسلم على يديه المئات، ولكنه أسلم بسببه أمه وأباه. أما أنا فلم تسلم أمي ولم يسلم أبي. قلت له: يا فايز، هون عليك، إنه هو وأمه وأباه ومن أسلم على يديك كلهم في ميزان حسناتك إن تقبل الله منك عملك وأخلصت نيتك، لا تأسى ولا تحزن. إخواني، هنا معادلة لا بد كما قلت أن نفك رموزها. هذا الرجل الذي في الدمام أسلم على يديه مئات، كل صلاة وكل زكاة وكل حج وكل صيام في ميزان حسنات ذاك الداعية الذي في الدمام، وكل هؤلاء الذي في الدمام والداعية كلهم في ميزان حسنات فايز ومن أسلم على يديه، وكلهم في ميزان حسنات رجل. وهذا هو السؤال، وهذه هي الأمنية، كلهم في ميزان حسنات رجل أنفق ريالا واحدا طبع به كتيبا صغيرا كان ملقى على الأرض. فكم أتمنى أن تساعدوني على أن نعرف هذا الرجل أين هو. والله إن رأيته لأتقدم إليه ولأقبل رأسه. تعرف لماذا؟ لكي أبث له، لكي أقول له قول محمد بن عبد الله حينما أقسم بالله وقال:
والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أين ذلك الرجل لكي أبث له، لكي أقول له أنك من أحسن الناس قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا له من أجر، ويا له من ثواب، ويا لها من مكرمة، تنفق ريال واحد فيسلم على يديك مئات منهم، واحد أسلم على يديه مئات.
تخيل يا أخي أنك أنت، نعم أنت ذلك الرجل الذي أنفق ذلك الريال فطبع ذاك الكتيب الصغير الذي كان ملقى على الأرض.
تخيل
بماذا ستشعر؟ وكأني أسمع صوت السعادة وهو يتغلغل في فؤادك إذا كنت أنت ذلك الرجل. سيأتي عليك يوم إن كنت أنت ذاك الرجل تنظر في ميزان حسناتك، وإذا بك كتبت حافظا لكتاب الله، فتقول يا رب لم أحفظ كتاب الله، أسلم بسببك رجل حفظ كتاب الله فلك مثل أجره. تنظر إلى ميزان حسناتك وإذا بك كتبت من أصحاب قيام الليل، فتقول يا رب لم أكن أقوم الليل، أسلم بسببك رجل كان يقوم الليل. تنظر في ميزان حسناتك وإذ بك بنيت مسجدا، فتقول يا رب لم أبني مسجدا، أسلم بسببك رجل بنى مسجدا فلك مثل أجره. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بين أصحابه يخطب فيهم في يوم كرب، في يوم عسرة، ويقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فلم يقم أحد، فقام عثمان فتصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير ومئة فرس والنقود، وكأني بتلك الدنانير وهي تسقط في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحركها ويقلبها ويقول ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. كلنا عندما نقرأ هذه القصة، لا أدري هل تقرؤون بين السطور، إن هناك سؤال بين السطور، من هو ذلك الرجل الذي تسبب في إسلام عثمان؟ الحسنة كانت عظيمة، بشر عثمان بالجنة، ولكن من هو ذلك الرجل الذي عثمان وحسناته كلها في ميزان حسناته؟ إنه أبو بكر.
قصص رجل الهداية،
آه لو رأيتم ما رأيت، أو سمعتم ما سمعت، أو شعرتم ما شعرت. وكأني بذلك الشاب بينما أنا أخرج من ذلك المسجد، إذ بذلك الشاب أسأل الله أن يثبته، جاءني وقال لي إنني مدرس للغة الإنجليزية، فهل أستطيع أن أتعاون معكم؟ نظرت إليه وكل جسمي يجيب، قلبي يقول له نعم، جميع خلاياي تقول له نعم، عروقي تقول له نعم، عيناي، أذني، كل جسمي يقول له نعم، تستطيع، تقدر أن تكون داعية إلى الله. وما هي إلا شهور قليلة انطلق هذا الرجل وهو يحمل هم هذا الدين، يحمل هم الإسلام، فدخل إلى أحد المحلات التجارية فأخذ يتكلم مع أحد الفلبينيين هناك، وبينما هو يتكلم معه إذ بصاحبه يأتي معه فأهداهم هدية، وما هي إلا أيام ويسمع هذا الصوت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبينما هو يسمع تلك الكلمات، وبينما تلك الكلمات تجد طريقها إلى أذنيه، يقول شعرت بشعور غريب وإحساس عجيب، لا أدري، شعرت أن قلبي قد طار من مكانه فذهب إلى مكان لا أعلم له مكانا، حقا لا أعلم له مكانا. انتهى كلامه. سبحان الله، عندما أقابل هذا الرجل أقرأ في عينيه كلام، أقرأ في عينيه رسالة وكأنه يبثها إلى العالمين، يقول يا من يحمل في قلبه لغة، يا من يستطيع أن ينقل هذا الدين بلغة غير المسلمين، افعل ذلك فإنما هي نعمة أنعم الله بها عليك، فسددها، سددها، اجعلها تمضي في طريقها السوي، اجعلها سلاحا نرفع به راية هذا الدين، نرفع به راية هذا الدين، فلننشر هذا الدين. وكأني أيضا بشخص يقول: هذا الشخص يملك لغة، أنا لا أملك لغة، فإذا أنا لا أستطيع. أقول لك: خذ هذه اللغة. هذا الشاب أسأل الله أن يثبته. هذا الشاب دخل إلى أحد المستوصفات، وبينما هو هناك والكفار في كل مكان، اقترب من موظف الاستقبال وقال له: يا أخي، يا أخي، هل دعا هؤلاء أحد إلى الإسلام؟ فنظر إليه موظف الاستقبال وقال: على يديك، أرنا، على يديك. كانت تلك الكلمات وكأنها جبل أثقلت كاهلة. يقول: جلست حيرانا، لا أدري ما أصنع، أنا لا أمتلك لغة، فكيف سأتحدث معهم؟ لا أمتلك أسلوب، فكيف سأتكلم معهم؟ فجال فكري واصفر وجهي إلى أن جاء الفرج، فقلت: لماذا لا أذهب إلى مكتب دعوة الجاليات؟ لعلي أجد هناك المساعدة. وفي طريقه إلى مكتب دعوة الجاليات إذا بالحل يوجد هناك، أتى بالداعية، وإذ به يسمع نفس الكلمات: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يقول: عندما اقتربت تلك الكلمات من أذني، عندما دخلت إلى قلبي، سألت الله سبحانه وتعالى أن يدخلني الجنة بسبب هذه الحسنة، وأن يغفر لي ذنوبي. وشعرت بشعور غريب، شعرت بعظمة هذا الدين، وأنني قادر، 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 رغم أنني لا أمتلك لغة، رغم أنني لا أمتلك أسلوبا، إلا أنني أستطيع أن أنقل هذا الدين وأنشره.
قصص رجل الهداية، قصص رجل الهداية.
يا لها من قصة! آه لو رأيتم ما رأيت، أو سمعتم ما سمعت، أو شعرتم بما شعرت. إخواني، ليتنا فقط توقفنا عند الخط الذي لا ننشر فيه هذا الدين. تجد الواحد منا يرى سيارته، ويرى الجدار، ويرى الخادمة والسائق والعامل والحجر واحد، معاملة جافة، معاملة ليست من القلب، وكأنهم حيوانات، بل وكأنهم حشرات، بل جماد. أحد الشباب وقف في واحدة من محطات الوقود، وبينما هو هناك واقف ينتظر باقي النقود من العامل، إذ بالعامل يفاجئه بمعاملة جافة. رمى العامل النقود على الأرض، فاستغرب صاحبنا: كيف يفعل هذا العامل هذا الشيء؟ فنزل من السيارة وسأله: لماذا صنعت ما صنعت؟ فتركه العامل وذهب. استغرب فذهب إلى المسؤول وقص له الحكاية، قال: هذا صنع كذا وكذا. قال: فلان، فلان، هذا الشخص مؤدب جدا، هذا الشخص كان على وشك أن يسلم، كان قريبا من الإسلام، كيف يفعل بك ما فعل؟ كيف يصنع ما صنع؟ فقام المسؤول وطلب العامل أن يأتي، فأجلسه على كرسيه، فقال له: لماذا صنعت ما صنعت؟ فانفجر العامل، انفجر وهو يتحدث بعرقه، يقول: قبل لحظات جاءني رجل ويريدني أن أعمل كالمكينة، يقول: املأ السيارة بسرعة، بسرعة، املأ السيارة الآن، بسرعة، بسرعة، بسرعة. يقول: لا أدري ما أصنع لهذا الرجل. فذهب إلى درجة أنه لم يأخذ حتى باقي نقوده. رجع ذلك الرجل مرة أخرى فيقول: أين باقي النقود؟ فأعطيته إياها. فقلت له: لماذا تعاملني بهذه المعاملة؟ لماذا تعاملني بهذه المعاملة؟ نظر إلي وبصق في وجهي، لقد بصق في وجهي، وذهب. وكان من جملة ما قال هذا الرجل: لأن أعيش على هذا الكفر والإلحاد خير لي أن أعيش في هذا الجحيم، يقصد هذا الدين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الإسلام يوصف بأنه جحيم. الإسلام دين الرحمة، دين الرأفة، دين الحب والمودة، يوصف بأنه جحيم. لا أريد أن أعلق على هذه القصة كثيرا، لكن ما أود أن أقول لا تكن أنت شاهد زور على الإسلام. شخص آخر والله يا إخوان كاد أن يدخل إلى هذا الدين، تعلم إلى درجة كيف يحرك سبابته في الصلاة، ولكن ويا للأسف ضربه شخص في الشارع بمعاملة جافة. أعوذ بالله أن نكون من المتكبرين، أعوذ بالله أن نكون من المتكبرين. أين هذا الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أقسم بالله وقال والله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
قصص رجل الهداية.
أخي سأطلب منك طلب أن نبحث عن رجل، ربما يكون هذا الشخص بجانبك، ربما يكون هذا الشخص في المنزل أو في العمل. أما صفاته فهذا الرجل كان يحرك سبابته، يقول لا إله إلا الله، وبينما هو يقول تلك الكلمة إذ بعينه تبصر الخادمة أمامه فيقول أقول لا إله إلا الله وهذه الخادمة التي أنا سبب مجيئها إلى هذه البلاد لا تعرف شيئا عن هذه الكلمة، أين أنا من الله؟ خرج من بيته وإذا به يشعر بوجود السائق في الخارج فيقول لا إله إلا الله، أقول لا إله إلا الله وهذا السائق الذي أنا سبب مجيئه إلى هذه البلاد لا يعرف شيئا عن هذه الكلمة، أين أنا من الله؟ فيذهب إلى عمله وإذا به يبصر ذاك العامل فيقول لا إله إلا الله، أنا مع هذا العامل سنين، أقول لا إله إلا الله وهذا العامل لا يعرف شيئا عن هذه الكلمة، أين أنا من الله؟ ابحث عن هذا الرجل أين هو، وإذا وجدته فقل له لو أن لمكتب دعوة الجاليات لسان لقال لماذا لا تأتي إلي، لماذا لا تأتي إلي، خذ كتابا صغيرا ائتي بتلك الخادمة إلي وسترى ما أصنع، ائتي بذلك العامل إلي وسترى ما أعمل. لو أن لمكتب دعوة الجاليات لسان لقال تعال ساهم في طباعة كتيب صغير، لو أن لمكتب دعوة الجاليات لسان لقالك تعال اكفل داعية ولو بريال واحد اشتري هدية لمسلم جديد، اجعله يعتمر على حسابك، اجعله ينظر إلى الكعبة بسببك. لو أن لمكتب دعوة الجاليات لسان لقال يا أصحاب الشركات سهلوا عمل منسقي مكاتب دعوة الجاليات، عندما يأتيك الخطاب يطلب منك تنسيق محاضرة أو اللقاء بكافر من الكفار الذي أنت سبب مجيئه إلى هذه البلاد اجعل هذا الأمر يمضي ويسري بيسر وسهولة.
قصص رجل الهداية.
أنا أعلم يقينا أنك تكره الشيطان، فهل تعرف ما هو أحب الأعمال إلى الشيطان وما هي أبغض الأعمال إلى الشيطان؟ لن أنسى ذاك الشيخ طالب العلم، أنا أعرف أنه قد أسلم بسببه رجل، فجاءني خبر أن هذا الرجل المسلم الجديد الذي أسلم على يديه قد تزوج من مسلمة جديدة أيضا، فهو التقاء مسلم جديد بمسلمة جديدة، فجئت أزف له الخبر فقلت له يا شيخ هل تذكر ذاك الشخص الذي أسلم على يديك؟ قال نعم ما به؟ قلت له لقد تزوج بمسلمة جديدة، لا أستطيع أن أصف لكم ما حصل له، لا أدري ماذا أقول، أشعر أن الكلمات تتوقف في فمي. فدار بيننا هذا الحوار، قال لي هل تعرف ما هو أحب الأعمال إلى الشيطان وما هو أبغض الأعمال إلى الشيطان؟ إن أحب الأعمال إلى الشيطان أن يفرق بين اثنين، وأبغض الأعمال إلى الشيطان أن يسجد المسلم. وما حصل اليوم بالتقاء هذا المسلم الجديد وهذه المسلمة الجديدة هو أننا جمعنا بين اثنين، وها هم الآن يصلون ويسجدون. الله أكبر، الله أكبر، ويا له من أجر. وكأني بتلك المكالمة التي جاءتني وهذا المسلم الجديد يقول لي لقد جاءتني فاطمة طفلة صغيرة، لقد جاءتني فاطمة، لقد جاءتني فاطمة مولودة الحبيبة، لقد جاءتني فاطمة. كانت تلك الكلمات وهي تدخل إلى قلبي لا أستطيع أن أصف لكم ما حصل لي. أخذت أتخيل ذاك الشخص يوم إن كان كافرا قبل أن يدعى إلى الإسلام، هل سيكون لديه فاطمة أم سيكون لديه شيء آخر؟ اللهم اجعلنا من العاملين من يحمل هم هذا الدين. إخواني فلنحمل هم هذا الدين. أسأل الله العلي القدير أن ترتسم تلك الأمنية في قلوبنا جميعا أن يسلم بسببنا رجل.
قصص رجل الهدى.
طلب مني في يوم من الأيام أن ألقي كلمة هي عبارة عن قصة لرجل، والله والله إنه الآن بألف رجل. ذهبت إليه وقلت له يا محمد أنا سأقف الآن أمام الناس لكي أحكي قصتك، فاسعفني بمقدمة، أريد أن أقول لهم من أنت؟ أنت كنت كافرا ثم أصبحت مسلما، من أنت؟ حدثني عن نفسك وحدثني عن حياتك. نظر إلي وقال كيف أستطيع أن أصف لك حياتي، حياة الظلمات وكيف تخللها النور فأضاءت، ولكن نفسي؟ قلت نعم نفسك. قال أصف لك نفسي؟ قلت نعم نفسك. من أنت وحياتي؟ قلت نعم. قل لي حاول. قال أما نفسي فإني أرى نفسي كأني رجل تائه في صحراء بلا زاد ولا ماء، أوشكت على الموت إلى أن من الله علي بالهداية فوصلت إلى واحة الإسلام. قلت هذه نفسك، فما هي حياتك؟ قال حياتي كأنها سفينة تجري في عرض البحر تبحث عن مرسى فلا تجد إلى ذلك سبيلا، إلى أن من الله علي بالهداية فوصلت إلى ميناء الإسلام. هذا هو محمد دنيري. تعلمون هذا الرجل هو المسلم رقم واحد، المسلم رقم واحد في مكتب دعوة جاليات الخرج، أول من أسلم في مكتب دعوة جاليات الخرج قبل 13 عام من الآن. قصته قصة عجيبة، قصة ستطير أمامكم كطيران البلبل المغرد، قصة ستدب في أحشائكم دبيب الحداء، قصة ستجري في عروقكم جريان البرء في الداء، سترفع الهمم وستحيي كل أمل وسترون. هذا الرجل كان يقود سيارته في أحد المزارع، وبينما هو يقود تلك السيارة إذا به ينظر إلى مشهد يقول لي لقد ملك علي نفسي وكدت أن أفقد أنفاسي وأنا أرى ذلك المشهد. سألته ماذا رأيت؟ يقول رأيت أناس يصلون، هذا قائم وهذا راكع وهذا يسبح وذاك يهلل. يقول أردت أن أمضي، أردت أن أمضي إلى حال سبيلي، ولكن كل خلية من خلايا جسمي تسألني سؤال تقول لي بماذا يشعر هؤلاء، بماذا يشعر هذا الشخص الراكع، بماذا يشعر هذا الشخص الساجد، هذا الشخص الذي وجهه وكأنه شمس في كبر السماء تبدأ بالغروب إلى أن تلامس الأرض، بماذا يشعر؟ ذهبت إلى بيتي أحاول النوم. قلت له ثم ماذا حدث؟ قال لم أستطع النوم، لم أستطع النوم. قلت له لماذا؟ قال كانت تلك الصورة وكأنها ماء حار جرى في عروقي غلا منه رأسي فلم أستطع النوم. واستمرت الحكاية به إلى أن وجد نفسه. وتأملوا هذه الصورة يا إخوان، صورة عجيبة، شخص كافر، انظروا ماذا حصل له، يبحث عن إجابة لهذا السؤال، وجد نفسه في يوم من الأيام واقف، وجد نفسه واقف، ثم فجأة جثى على ركبتيه ثم وضع أنفه وجبهته في التراب. قلت له يا محمد لماذا صنعت هذا وأنت كافر؟ قال لي أريد أن أشعر، أريد أن أشعر بماذا يشعر هذا الشخص الساجد. قلت هل حصلت على الشعور؟ قال لا. واستمرت بي الحكاية أياما وأيام إلى أن دخلت إلى العمل، وبينما أنا هناك في عملي إذ بي أرى نفس المشهد،
نفس المشهد مرة أخرى. الناس بدأت بالاصطفاف، الناس بدأت بالاصطفاف، فتقدمهم شخص كان منظرهم مهيبا، كان منظرهم عظيما. رأيتهم وكأن كلمة الكبر والكبرياء والعظمة قد قتلت وفقدت روحها، وكأن كلمة التواضع والخضوع والذل قد ولدت ووجدت روحها في ذلك المشهد. شعرت بشعور غريب وإحساس عجيب، شعرت وكأنني أموت وكأنني غريق، وأن طوق النجاة هي تلك الصلاة. فانطلقت إليهم أسأل نفسي، هل أترك دين أبائي وأجدادي؟ هل أمي على خطأ، وجدتي على خطأ، وعمتي على خطأ، وأبي على خطأ؟ هل كلهم على خطأ، وهؤلاء الذين يصلون هم على الصواب؟ أقدم رجل وأؤخر أخرى إلى أن وصلت إليه، فقلت هل أستطيع أن أصلي معكم؟ هل أستطيع أن أصطف معكم؟ نظروا إلي وقالوا كيف؟ أنت كافر لا تستطيع. قلت لهم أريد أن أشعر، أريد أن أشعر فقط، بماذا تشعرون وماذا تقولون؟ نظروا إلي، لا تستطيع إلا أن تنطق بالشهادة. والله ما كنت أدري ما هي الشهادة، فتلفظت بما قالوا لي فدخلت معهم. هنا يا أخوان في هذه اللحظة اقتربوا من الصورة، تأملوا ذلك المشهد، كافر يصلي مع المسلمين. يا لها من مشاعر، يا لها من مشاعر. حاولت، سألته وسألته مرارا وتكرارا، قلت له صف لي، لا تكمل القصة، توقف توقف أرجوك، ما هي مشاعرك عندما لامست جبهتك الأرض؟ بماذا كنت تشعر؟ بماذا كنت تفكر؟ قال لي لا أدري كيف أعبر لك. قلت له حاول، حاول ارسم لي صورة لكي أستطيع أن أقترب فقط من مشاعرك. قال عندما جاء الركوع ثم جاء السجود شعرت بشعور غريب. بماذا شعرت؟ قال شعرت وكأنني طفل صغير. هذا الطفل الصغير خائف، تائه عن والديه، يبحث عن أمه، يبحث عن أبيه فلا يجدهم. وبينما هو تائه خائف مرتعد، فجأة جاء الفرج، جاء الفرج، فوجد أباه، فوجد أباه وأمه، فانطلق إليهم وانطلقوا إليه فضمهم وضموه. تلك اللحظة، تلك اللحظة التي التقى بها جسد هذا الطفل الصغير بوالديه كانت هي مشاعري عندما لامست جبهة الأرض. ومن هنا وقفت وخرجت من تلك الصلاة وأنا لا أدري ما أصنع. مرت الأيام ولم يخبرني أحد كلمة واحدة عن هذا الدين العظيم. مرت الأيام بل السنين، 10 سنوات على تلك الحكاية، ولم يخبرني أحد كلمة واحدة عن هذا الدين العظيم. هنا يا أخوان وقفة، تأملوا هذا الشخص الكافر وتأملوا مشاعره وكيف أنه سجد وهو كافر. انظر يمنه، انظر يسره، ربما بجانب الكافر له نفس المشاعر، له نفس الأحاسيس. ربما بجانبك شخص لو قلت له أسلم لأسلم. لا تعتقد يا أخي، طالما أن أسئلتك مجابة، تعرف لماذا تصلي، تعرف من خلقك، أن جميع الناس حولك يعرفون هذه المعلومة. إنما الإسلام فضل ومنة من الله علينا جميعا، فنتحمل المسؤولية ولننشر هذا الدين، فلننشر هذا الدين، فلننشر هذا الدين. إخواني، مضى هذا الرجل في طريقه إلى أن جاء ذاك الشخص، ذاك الرجل الذي أتمنى أن أعرفه، ذاك الرجل الذي أتمنى أن أراه وأقبل رأسه. جاء إليه، يا له من محظوظ، أخذه إلى مكتب دعوة جاليات الخرج. يقول لي محمد، عندما وصلت إلى مكتب دعوة الجاليات انقلبت وكأنني أسد. قلت له كيف تنقلب أسد؟ يقول رأيت فريسة أمامي. ماذا رأيت يا محمد؟ يقول رأيت كتبا، كتبا تتكلم عن هذا الدين، كتبا تتكلم عن الإسلام. يقول انطلقت إليها فأخذت واستطاعت أن تأخذ يدي من الكتب، ثم ذهبت إلى البيت، فكانت الليلة، كانت الليلة من كتاب إلى كتاب، ومن كتاب إلى كتاب، إلى أن وقعت في يدي نسخة مترجمة عن القرآن من القرآن الكريم، فوقعت عيني على قول الله: قل هو الله أحد. قلت: نعم الله أحد، الله الصمد، نعم لم يلد ولم يولد، نعم ولم يكن له كفوا أحد، نعم نعم. كانت تلك الكلمات وكأنها تخرج من المصحف فتدخل في قلبي فتضيء نورا أراه أمام عيني. وقفت، ولكن هذه المرة وقفت مسلما، وقفت وأنا أتخيل ذاك الساجد وكأن وجهه شمس في كبد السماء تبدأ بالغروب إلى أن تلامس الأرض. وقفت مسلما وجثيت على ركبتي ووضعت أنفي وجبهتي في الأرض. وفي اليوم التالي ذهبت إلى مكتب دعوة الجاليات فأعلنت إسلامي، فأعلنت إسلامي. إخواني، لا تعتقد أن القصة من هنا انتهت، ولكنها بدأت. المكتب حينما جاءه محمد كان المكتب جديدا في لبناته الأولى، محمد كان أول مسلم يسلم في المكتب. لم يكن في المكتب داعية باللغة الفلبينية، أصبح محمد داعية باللغة الفلبينية. لم يكن في المكتب سائق، أصبح محمد هو السائق. لم يكن التنسيق كافيا، أصبح هو ينسق نفسه. فأسلم المئات، أسلم المئات، أسلم المئات. والله إني رأيت بعيني من أسلم على يدي وصفحتهم بيدي. أسلم المئات، مئات. ليس هذا فقط، ليس هذا فقط، ولكنه كما يقول الأخوة المصريين: ذهب وأخذ تحويشة العمر وشرى أرضا في الفلبين، بنى عليها مسجد ومكتب دعوة الجاليات، وهناك أيضا أسلم المئات، المئات، المئات. يا أخوان، هنا سؤال، سؤال يجري في خلدي: من هو ذلك الرجل الذي ساهم في إسلام محمد؟ أين هو؟ لكي أقول له: لا أدري أين أنت، هل أنت في قبرك الآن أم أنت تسمعني الآن؟ والله ما أدري، ولكن أحب أن أقول لك أنه لقد بني لك مسجد في الفلبين ومركز دعوة الجاليات هناك. أسلم بسببك مئات من الخلق. كم من صلاة، وكم من زكاة، وكم من حج، وكم من صيام في ميزان حسنات ذلك الرجل. أين هو؟ والله إن رأيته لا أتقدم إليه ولا أقبل رأسه وأضمه. تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لكي أبث له، لكي أقول له قول رسول الله، قول محمد بن عبد الله حينما أقسم لعلي بن أبي طالب وقال: والله، والله أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. أين أنت؟ أين أنت؟ لكي أقول لك أنك من أحسن الناس قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أين أنت؟ والله إن رأيتك لأقبل رأسك، والله إن رأيتك لأقبل رأسك. والله إنك لا تدري أنك صنعت جبلا من الخير، بل جبال، بل سلاسل من جبال من خير. كم من حسنات لا يعلم هذا الرجل عنها شيئا. محمد هذا، وكأني به وهو في بيته، كنت معه في تلك الليلة، كان وكأنه يتجلى، كان يتكلم كلاما عجيبا والناس تسمعه. الناس كانوا في كل مكان من مسلم وغير مسلم. لو قلت لكم يا أخوان أنه في تلك الليلة أسلم رجل واحد فقط، هل ستفرحون؟ بالطبع، بالطبع نعم. لو قلت لكم أن الذي أسلم ليس واحد فقط، إنما اثنين، هل ستزداد الفرحة؟ ماذا لو قلت لكم أنهم ليس واحد ولا اثنين بل ثلاثة، هل ستفرح أكثر؟ أربعة. ماذا لو قلت أنهم خمسة الذين أسلموا، أنهم ستة، أنهم سبعة؟ والله يا أخوان لقد أسلم سبعة أمام عيني بسبب هذا الرجل. وبينما هو يلقنهم الشهادة وتبدأ تلك الكلمات: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تدخل في أذني شعرت بشعور غريب وإحساس عجيب. شعرت أن الفضاء، تعرف الفضاء، يدور بي وأن الأرض لا تتحملني. شعرت وكأن فؤادي طار من جسدي. ولحسن الحظ كان في جيبي جهاز تسجيل صغير، فطلبت من محمد أن يصبر فلنسجل هذه الولادة.
أنتم الآن على موعد أن تسمعوا
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله رسول الله. الله أكبر.
التقيت به مرة فسألته قلت له يا محمد أنت الآن داعية أسلم على يديك مئات حدثني عن مشاعرك عن شعورك يوم أن كنت كافرا ثم مشاعرك بعد أن أسلمت. نظر إلي ولن أنسى حياتي تلك النظرة انحفرت في ذاكرتي لن أنساها حياتي. قال لي مشاعري تريد أن تعرف مشاعري؟ قلت نعم ما هي مشاعرك وأنت كافر؟ قال لي كنت أحب أن أحيا حياة طويلة وأكره الموت. صدقوني يا أخوان وهو يتلفظ بهذه الكلمات قلت في نفسي ومن منا لا يحب أن يحيا حياة طويلة ويكره الموت. قلت وما بعد إسلامك ماذا حصل لك ما هو شعورك؟ قال أما بعد إسلامي فأصبحت هذه الحياة لا تعني لي شيئا وأصبحت أحب الموت. وفجأة مباشرة بمجرد ما قال كلمة وأحب الموت قلت له كيف؟ فنظر إلي نظرة استغراب قال لي ما هذا السؤال وكأنني سألت سؤالا غبيا سؤالا سخيفا كيف لا أحب الموت؟ كيف تسأل هذا السؤال وكأن لسان حاله؟ أما تعلم أن الموت هو لقاء الله؟ أنك تلقى الله الذي لطالما دعيته الذي لطالما صليت من أجله الذي لطالما عملت الأعمال الصالحة من أجله الله الذي وعدك بالجنة وأمنك كيف لا تحب لقياه؟ نظرته وكأنني نملة أمام جبل والله وكأنني نملة أمام جبل. في هذه اللحظة أريدك أن تتخيل أنك أنت نعم أنت ذلك الرجل فقط تخيل أنك أنت ذلك الرجل الذي تسبب في إسلام محمد تخيل أنك أنت ذلك الرجل الذي تسبب في إسلام هذا الشخص الذي أسلم بسببه مئات بنى مركز دعوة في الفلبين فأسلم بسببه مئات. أنت من تسبب في إسلامه أنت ذلك الرجل الذي أخذه إلى مكتب دعوة الجهاليات فدخل النور إلى قلبه وتعرف على هذا الدين بماذا ستشعر؟ ماذا سيكون شعورك؟ أريد منك أن تأخذ ورقة وقلما فقط ورقة وقلم ولن نتكلم عن محمد دنيري هذا الداعية بل سنتكلم عن شخص ممن أسلم في الفلبين واحد منهم فقط واحد من المئات. فلنأخذ حياته اليومية فلنحاول فقط أن نحسب ما هي الأعمال الصالحة التي نتوقع أن يعملها خلال يوم واحد فقط وسجل عندك. أنا أقول أنه سيصلي إذن واحد صلاة اثنين ممكن تقول أنت صيام أنا أقول زكاة قد تقول حج قد تقول صيام قد تقول أنه التفت فسلم على شخص هذا حسنة سجلها عندك قد تقول أنه بر في والديه قد تقول أنه أنشأ ابنا صالحا قد تقول أنه تصدق بصدقة جارية قد تقول أنه دعا شخصا آخر فأسلم قل ما شئت وانظر إلى الورقة فإنك ستسجل فقط واحد صلاة اثنين زكاة أربعة صيام خمسة سلم ستة بر في والديه. يا أخي لم يكن يوما واحدا ليس الصلاة واحدة إنما صلوات وليس صيام واحد إنما صام أشهر وأشهر كم من صلاة وكم من زكاة وكم من حج وكم من صيام تسبب بها هذا الشخص تكون في ميزان حسناتك واحد من مئات فقط بسبب شخص أخذ شخص فذهب به إلى مكتب دعوة الجاليات فأسلم فطرح الله البركة فأصبح داعية. لا يدري هذا الشخص الذي صنع هذا أنه صنع جبلا من الخير جبلا من الخير والله إنه جبل من الخير. أقسم بالله لكم يا إخوان أقسم بالله أنني أؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدال على الخير كفاعل. والله إنني أؤمن بهذا الحديث ولكني لم أستوعب الأجر. فاتصلت على أحد طلبة العلم، أحد المشايخ، فقلت له: يا شيخ، إنني أعلم يقينا وأؤمن يقينا أن الدال على الخير كفاعله، ولكني لم أستوعب الأجر. قال: ما هو السؤال؟ قلت: سؤالي لو مت وقد أسلم بسببي رجل، هذا الرجل أصبح مجاهدا في سبيل الله فرزق الشهادة، مات شهيدا، هل إن مت أنا في فراشي ألقى الله وأنا شهيد فقط لأن أسلم بسببي رجل رزق الشهادة؟ قال الشيخ: طبعا بالطبع. قلت: كيف يا شيخ؟ قال: اتق الله، أما تعلم أن فضل الله واسع؟ قلت: اشرح لي. قال لي الشيخ: لو أن هذا الرجل ما زال كافرا هل سيستطيع الجهاد في سبيل الله؟ قلت: لا والله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول الحبيب، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. اجعل هذه الكلمات تدخل فيك، تدخل في عروقك، تصل إلى قلبك. انظر إلى الحياة من هذا الحديث: لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لو تأملتم هذا الحديث، من رواه تعتقدون؟ رواه أبو هريرة. تعرفون من هو أبو هريرة؟ الطفل الصغير يعرف أبو هريرة، هذا الرجل الذي تسبب في نقل هذا العلم العظيم. كم حديث رواه أبو هريرة، أحاديث عظيمة، أحاديث عظيمة نقلها هذا الرجل أبو هريرة. ولكن هناك سؤال تقرأه بين السطور: من هو ذلك الرجل الذي تسبب في إسلام أبو هريرة ابتداء؟ إنه الطفيل بن عمرو الدوسي. قصته قصة عجيبة. حينما ذهب ودعا إلى الله فجاء بدوس كاملة ومعهم أبو هريرة.
قصص رجل الهدى.
ستسمع الآن قصة، قصة ستجعل شمس الدعوة تشرق في خلقك. أذن المؤذن لصلاة العشاء فأجبت النداء وسارت بقدماي إلى المسجد. حاولت أن أدخل، لم أستطع الدخول. تعرفون لماذا؟ لأن عيني وقعت على مسلم جديد أعرفه معرفة جيدة. مسلم منظره كالآتي: كان جاثيا على ركبتيه، خاشعة عينيه، رافعا يديه إلى السماء يسأل الله بدعاء، وكأن دعاءه حروف تنطلق تخترق صدر الفضاء تبحث عن إجابة عند رب السماء. والله لو أن للأرض لسان لقالت إن الله يسمع ذا الدعاء، والله لو أن للسماء لسان لقالت إن الله رؤوف رحيم بمن دعا. دخلت إلى المسجد وقابلت ذلك الرجل فصليت بجانبه. انتهت الصلاة، التفت أريد أن أتحدث معه، مفاجأة أخرى: لم أستطع الحديث معه أيضا. تعرفون لماذا؟ لأنه كان مشغولا، كان يسبح، كان يهلل. فانتظرته إلى أن انتهى، ثم جاءت عيني في عينيه، ويا له من وجه، ويا له من منظر. آه لو رأيتم ما رأيت، أو سمعتم ما سمعت، أو شعرتم بما شعرت. نظرت إلى وجهه وكأن وجهه أفق أشرقت منه شمس أضاءت كل شيء في ذلك المسجد. سألته السؤال الذي غزل بداخلي: ماذا كنت تقول وأنت تدعو؟ ماذا كنت تقول وأنت تدعو؟ اختصارا التفت إلي وقال: كنت أسأل الله أن يدخل الجنة من كان سببا في إسلامي، أسأل الله أن يدخل الجنة من كان سببا في إسلامي. لسان حاله: من كان سببا في سجدتي، من كان سببا في ركعتي، من كان سببا في قراءتي لآية الفاتحة. يكفي أنه سبب في معرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت له: ألي هذه الدرجة تحبه؟ ألي هذه الدرجة تحبه؟ نظر إلي وجهه ممتلئ بكل علامات الاستغراب. قال: ما هذا السؤال؟ لماذا أحبه؟ لماذا أحبه؟ أما يكفي أنه كان سببا في إسلامي تقول لي لماذا أحبه؟ ثم ارتسمت صورة انطبعت في ذاكرتي لن أنساها حياتي، يقول: تأمل أن أمامك قفص
محكم، قفص محكم،
وفيه عصفور صغير. كان هذا العصفور الصغير يحاول الطيران،
ولكنه يصطدم بتلك الجدران فينجلح جناحيه فيسقط ويحاول ولا يستطيع الخروج. قفص محكم.
وفجأة من بعيد يأتي رجل فيقترب من ذلك القفص،
يأتي رجل فيقترب من ذلك القفص،
ثم يفتح الباب
فينطلق ذلك الطائر لتلك السماء حرا طليقا بعد أن كان مسجونا حبيسا.
ما هي مشاعر ذلك العصفور الصغير تجاه من أطلقه؟ ألا يحبه؟
نعم يحبه، نعم يحبه،
نعم يحبه. ثم خط لي خط في الأرض وقال لي هذا هو الصراط، وسيأتي يوم سأطير عليه. قلت بإذن الله وإياك. نظرت إليه وبدأت خيوط الأسئلة تغزل في خلدي. أود أن أعرف من هو ذلك الرجل الذي تسبب في إسلام هذا الشخص.
من هو ذلك الرجل الذي لا أدري أين هو وسهام تنطلق تدعو له بالجنة؟ الجنة، سهام تنطلق تدعو له بالجنة.
يا أخي تخيل الجنة، يا أخي تخيلها، يا أخي تأملها، تخيل هذه الجنة، تخيلها بأشجارها بأنهارها بدورها بقصورها، تخيلها وأنت تمشي فيها، تخيلها وأنت تمشي فيها وخيوط الزعفران وهي تتغلغل من بين قدميك، وتقترب من ذلك القصر لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإذا بك تسمع ذلك الصوت، صوت الملك، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والله يقول يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، خلود فلا موت.
الجنة، سهام تنطلق تدعو له بالجنة.
فقلت له أخبرني أين ذلك الرجل يسكن. فأخبرني أنه يعمل في المكان الفلاني في الشارع الفلاني. مباشرة مباشرة انطلقت إليه، وإذا بي أمام المحل، فدخلت المحل التجاري وإذا بي أرى رجلا أجنبيا يبيع ويشتري. قلت سبحان الله، هو يبيع ويشتري
وهناك سهام تنطلق له تدعو له بالجنة.
فقلت له يا أخي أنا أحمل لك بشرى، أود الحديث معك فقط. قال تفضل تحدث. قلت له لا، أتحدث معك لوحدك في الداخل لوحدك، أحمل لك بشرى. قال أنا مشغول. إذن انتظر ريثما أنتهي من الزبائن ثم أتحدث. قلت له أنتظر، أنتظر، مستعد أن أنتظر. فانتظرته، وبينما أنا أنتظر ذلك الرجل جاءني اتصال هاتفي من شخص كلمني، وعندما كلمني قلت له القصة مباشرة، لأن القصة كانت حارة في قلبي. قلت له اسمع، أنا لا أستطيع أن أتكلم معك الآن، تريد أن تسمع مني قصة أو أقفل الجوال واذهب؟ قال ما هي القصة؟ هات القصة. فأخبرته بالقصة كاملة، فقال لي كلابا عجبا أغرب من القصة ذاتها. قال لي اذهب إلى ذلك الرجل وقل له أنني أقسم بالله أنني سأتنازل عن سيارتي،
مستعد الآن أن أتنازل عن السيارة.
وتتنازل عن السيارة مقابل ماذا؟ قال مقابل أن يتنازل هو عن أجره في ذلك الرجل. لم أفهم ما تقول. أتعني أن أذهب إلى هذا الرجل الذي يدعى له بالجنة وأقول له أن هناك شخص سيتنازل عن سيارته فقط أن تنازل عن أجرك في ذلك الرجل؟ لا يعقل كلامك، ما يعقل أبدا يا فلان، مجنون أنت. قال قل له ربما يكون هو صاحب دنيا. قلت أقول له. فدخلنا في الداخل، عندما جاءت عيني في عينه وأخبرته بالقصة، لا أريد أن أطيل عليكم ولكن ائتوا بجميع الكلمات التي فيها فرح وسرور وغبطة وروعة وجمال واجعلوا تتحرك، هذه هي صورته، منظره كان منظر رائعا بهجا. ثم قلت له إنني أيضا أحمل لك رسالة، هناك شخص يقول لك أنه مستعد أن يتنازل عن سيارته الآن، مستعد أن يتنازل عن سيارته الآن من أجلك، فقط تنازل أنت عن أجرك في هذا الرجل الذي كان يدعو لك بالجنة. نظر إلي، نظر إلي، كاد يضربني، وكأن لسان حالي يقول لي سيارة حثالة الدنيا بأجر هذا الرجل، بأجر هذا الرجل، بأجر هذه السهام. وكأن لسان حاله يقول لي ألم تسمع قول رسول الله، قول محمد بن عبد الله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. كأنه يقول لي: تعال أن تقول سيارة، اجعلها سيارات، واجعل معها عمارات، واجعل معها دنانير، واجعل معها كل شيء، فقط اجعل خيوط الشمس تسقط على أي شيء تخيله، ثم استمع لحديث رسول الله: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك مما طلعت عليه الشمس.
قصص رجل الهدى، قصص رجل الهدى، قصص.
أخي، وكأني أقرأ في عينيك سؤال، سؤال أسمع رنينه في قلبي، وكأنك تقول لي: بعد سماعي لهذا الشريط، بعد كل هذه القصص، أشعر أن الدعوة قد جرت في عروقي وأريد أن أدعو إلى الله، فماذا أصنع؟ وكيف أبدأ؟ وبماذا أشعر؟ لكي أنطلق أقول لك: اجعل في قلبك نية، رغبة، تعلم أن من سنن الله سبحانه وتعالى إذا وجدت رغبة وجدت طريقة. ضع في قلبك فقط نية طيبة أن تنشر هذا الدين، أن تفرح إذا انتشر هذا الإسلام أمامك، وبتلك النية لن تعامل أحدا بكبر، لن تعامل أحدا باحتقار، بل ستدعوه إلى ما في قلبك. ثم اجعل في عينيك رحمة، انظر إلى هذه العمالة في الخارج بعين رحمة، وكأنك برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذهب إلى ذلك اليهودي فيزوره. لماذا؟ رحمة به وهما في قلبه، يريد أن يوصل إليه أمر هذا الدين. فإذا وضعت في قلبك النية وفي عينيك الرحمة، انظر إلى قلبك واجعله ينكسر. نعم، اجعله ينكسر، وأنا أعني ما أقول. تعرف لماذا تجعله ينكسر؟ يحمد الله الذي جعله مسلم قلب منكسر، يعرف أن الإسلام إنما هو فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت في قلبك نية وفي عينك رحمة وفي قلبك انكسار، بلغ عن ربك ولو آية واحدة، تعلم، وإذا تعلمت بلغ ولو آية. طرق الدعوة كثيرة، ولكني في هذا الشريط حاولت أن أدلك على واحد من الطرق فقط، واحد. الطرق كثيرة، كثيرة جدا. واحد من الطرق هو أن تتعرف على مكتب دعوة الجاليات القريب منك. مكاتب دعوة الجاليات منتشرة في كل مكان، ارفع سماعة الهاتف واسأل عن أقرب مكتب دعوة جاليات قريب منك. ثم إذا كنت أنت الآن في بيتك، التفت يمنى أو يسرى، ستجد ربما هناك عامل أو خادمة، كن أنت سفيرا، اتصل بهم أو اذهب بنفسك. وإن كنت إلى هذه الدرجة مشغول، ائتي ولو بكتيب صغير قدمه لهم. كن سفيرا، وربما تكون أنت في عملك هناك أيضا عمالة، اتصل ونسق المحاضرة، عرف هؤلاء برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربما أنت تعرف أيضا أماكن أعمال أخرى، شركات، نسق، اتصل، اجعل هذا الإسلام يدخل إليهم. ربما تكون أنت في الشارع أو في سيارتك، إن في مكاتب دعوة الجاليات الآن حقيبة دعوية، احملها معك، فيها كتيبات صغيرة وأشرطة، إذا رأيت هذا اقترب منه، ابتسم، واجعل قلبك الذي وضعت فيه تلك النية ينطق، وعيناك التي وضعت فيها تلك الرحمة تنظر، وقلبك المنكسر المعترف بأن الإسلام هو منة من الله عليك اجعله يتحدث. سترى ما يحصل، وستسمع، وستشعر بشيء عجيب وإحساس غريب. أما إن قلت أني لا أستطيع أن أنشر هذا الدين، فربما تكون القصة التي ستسمعها بعد قليل هي العلاج.
قصص رجل الهدى، قصص رجل الهدى، قصص.
كنت مع طفل صغير، طفل في التاسعة من عمره، تحركت شفتاه بكلام والله وكأنه ليس كلاما إنما سهام، انطلقت من قوس دخلت في كبدي وهزتني هزا. شعرت وأنا أنظر وأرى هذا الطفل الصغير، لا أدري هل هو شعور ندم أم هو شعور حسرة أم هو شعور تفريط، شعرت وهو يتكلم أن باطن الأرض خير لي من ظاهرها. ماذا قال لي؟ نظر إلي وقال: لقد أسلم بسبب رجل. نظرت إليه قلت له: أنت يسلم بسببك رجل؟ قال: نعم، لقد أسلم بسبب رجل. قلت له: كيف؟ حدثني، أخبرني. قال: إنني أعرف رجلا هندي، كنت كلما أراه أقول له أسلم. الإسلام جميل، الإسلام رائع. صدقوني، ذهب هذا الهندي فسأل عن الإسلام فأسلم. أسقط في يدي تماما. نظرت إلى هذا الطفل الصغير ثم نظرت إلى نفسي وقلت: ما هو الحاجز وما هو المانع أن أكون فقط مثل هذا الطفل الصغير يسلم بسببه رجل؟ لماذا لم أقدر أنا؟ لماذا لم أستطع أنا إذا كان بمقدور طفل في التاسعة من عمره أن يسلم بسببه رجل؟ في بيت من البيوت كانت الخادمة تنظر إلى التلفاز، إلى الكعبة المشرفة حيث المصلين يطوفون حول الكعبة، وفجأة جاء داعية اقترب منها. هذا الداعي لم يكن عمره 9 سنوات، إنما 7 سنوات فقط. قال لها كلاما عجيبا غريبا، لم يكن كلاما عاديا، إنما قنابل انطلقت فأثارت أسئلة في قلب هذه الخادمة. ماذا قال لها هذا الطفل الذي في 7 من عمره؟ نظر إليها وقال: لماذا لا تصلين؟ لماذا لا تصلين؟ لماذا لا تصلين؟ صدقوني، سألت عن الصلاة فأسلمت. سألت عن الصلاة فأسلمت. ما هو الحاجز وما هو المانع بيني أنا؟ لماذا لم أستطع أنا أن يسلم بسبب رجل، أن أكون فقط مثل هذا الطفل في 7 من عمره يسلم بسببه رجل؟ لا أدري ماذا أقول في الختام، ولكني سأترككم مع هذه الأمنية التي أسأل الله أن يحققها لنا جميعا، أن يسلم بسببنا رجل.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض.